صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ومريم العلي والمخرج توني خوري.
صباح الخير. في هذه النشرة: الفراغ الرئاسي والانقسام اللبناني على الطاولة في الدوحة اليوم، اجتماع اللجنة الخماسية بمشاركة لوديريون، تخفيض مستوى التمثيل الأمريكي هل يخفض مستوى النتائج، لعبة الدولار على المحك، والسبت الأسود اختبار قابل للتكرار. اجتماع لنواب الحاكم اليوم، وعياش ينفى الاتجاه للاستقالة. سلامي أطل ببيان للإعلان، منصة صيرفة باقية. البيسري جوازات السفر مؤمنة، والأمن بقعة الضوء الوحيدة. اتفاقات بالمليارات بين السعودية واليابان. أردوغان يبدأ جولة خليجية. موجة الحر تجتاح أوروبا. لبنان تحول إلى مختبر للتجارب أو مسرح للنكد السياسي في أحسن الأحوال. هذا هو لسان حال المواطن اللبناني في هذا الزمن، وما ينطبق على السياسة من ألعاب ينسحب على الاقتصاد. مافيا الدولار وليدة مافيا أهل السياسة، وهو ما يفسر ما حصل في لعبة الدولار الأسود مساء السبت. رسالة من العيار الثقيل: من يمسك بالورقة الصعبة وبسقف الاستقرار قادر على قلب الطاولة برمشة عين وبكبسة زر. كل شيء وارد هذه الأيام، وتحديدا عشية انتهاء ولاية حاكم المصرف، وبانتظار ما ستخرج به القرارات الرسمية حول مرحلة ما بعد انتهاء ولاية سلامي بوجوده أم برحيله. في السياسة الأنظار شاخصة اليوم نحو الدوحة، اجتماع للجنة الخماسية على شرف الأزمة الرئاسية اللبنانية. الأجواء المحيطة بأروقة اللقاء غامضة كليا، وربما بات سقف التوقعات منخفضا مع تسريبات تجمع على عدم نضوج الطبخة الخارجية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك للحديث عن تباعد بين المشاركين واختلاف في المقاربات بين الفرنسي والأمريكي والسعودي والقطري، وهو ما يفسر ربما هذا الانقسام المتمادي في الداخل اللبناني. فإلى اليوم اللبناني الطويل في الدوحة.
تحتضن الدوحة اليوم اجتماعا دوليا اقليميا حول لبنان في الشكل. الاجتماع هو الثاني من نوعه لما بات يعرف باللجنة الخماسية التي انطلقت في باريس، وتضم كلاء وزارة الخارجية الأمريكية، الفرنسية، السعودية، المصرية والقطرية. وأضيف إليه اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان، وسفراء الدول المشاركة المعتمدون في لبنان والذين غادروا إلى الدوحة. حسب المعلومات فإن مستوى المشاركة الأمريكية سيكون منخفضا، سينوب إيتن جولدريتش مساعد المساعدة في الخارجية الأمريكية باربرا ليف التي كانت شاركت في مؤتمر باريس وقامت بجولة في الشرق الأوسط من ضمنها زيارة للبنان.
هذا عن اجتماع الدوحة في الشكل. أما عن المضمون، اجتماع اليوم سيركز في مناقشاته على آلية الحوار المطلوب للتقريب بين السياسيين في لبنان والاتفاق على رئيس للجمهورية، وهنا المعضلة الكبرى، المعلومات متضاربة إزاء مواقف الدول المشاركة وما إذا كانت على توافق بين أعضائها أم لا. يقال إن المقاربة القطرية تختلف عن الفرنسية وأن الموقف الأمريكي على مسافة من المقاربتين وأن الصمت السعودي يعني عدم الرضا وأن هذه التناقضات تعني تأخير الحلول. وعليه فإن من المرتقب في الدوحة هو بيان عاطفي تضامني مع لبنان يحض على إيجاد مخارج لبنانية للأزمات الراهنة. فماذا قيل أيضا عن اجتماع الدوحة؟
رئاسيات 2023. تقول الأخبار إن خفض مستوى التمثيل الأمريكي يعطي إشارة واضحة إلى استمرار الممانعة الأمريكية في الوصول إلى حل للملف الرئاسي، ما ينعكس عدم حماسة لدى مختلف الأطراف لطي صفحة الأزمة. وتضيف فيما لم تتوفر معطيات جديدة بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثانية لبيروت، إلا أن غالبية التقديرات تؤكد تعسر الحل ربطا بالتطورات في المنطقة، خصوصا مع تراجع مسار التفاوض الإيراني الأمريكي في سلطنة عمان. أتى القرار العالي اللهجة حول مختلف جوانب الأزمة اللبنانية الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي في 12 من الجاري ليصب الزيت على نار الأزمة ويؤكد المسار التصعيدي بما يجعل الحلول بعيدة من المتناول.
في المقابل وعن السيناريوهات المرتقبة في أروقة الدوحة اليوم أيضا، يقال إن التجاذبات تحكم وجهات النظر المتضاربة حيال الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ما سيحول دون خروج المشاركين بموقف موحد. وتقول الجمهورية إن الموقف السعودي ما زال محايدا، فيما الجانب الفرنسي يتمسك بمبادرته القائمة على معادلة فرنجي نواف سلام مع احتمال القبول بتعديل اسم سلام. أما الجانب الأمريكي والقطري فيميل إلى قائد الجيش، فيما تقف مصر بين الاثنين، ما يمنع المجتمعين في الدوحة من التوصل إلى اتفاق لترك الأمر إلى الحوار بين اللبنانيين. الحوار سيعمل على إطلاقه لودريون لدى عودته إلى بيروت بعد اجتماع الدوحة مباشرة أو بعد تعريجه على باريس. وفي باريس أعلن أن لودريون توجه إلى الدوحة وأنه سيعود إلى فرنسا قبل أن يتوجه إلى بيروت في الأسبوع الأخير من تموز الجاري.
أما في بيروت وعلى طريقة من سبق من البيضة أم الدجاجي، بدأت المناكفات والنكد السياسي حول الحوار الموعود وشكله، وهل الحوار قبل انتخاب الرئيس أم بعده، هل يكون عبر حوار موسع أم حوار بالمفرق. وبالأمس قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر: أي تدخل خارجي مرحب فيه ليساعدنا، ومرفوض إذا بده يفرض علينا خيارات لمصلحته، وأي حوار مرغوب إذا من وراء نتيجة سريعة، ومرذول إذا كان لإضاعة الوقت ومكان مربوط بأجندة واضحة وبزمن محدد. الأهم بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجته، إذا نجح الجلسة بتجسد التفاهم، وإذا فشل فديمقراطية التصويت بتحسم الخلاف.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وغدا لقائه في بقاع كفر البطريرك الراعي قال: المسألة لا حلين لها، وإنما حل واحد، وبكل صراحة ما يعزب قلب ليتوقف عن الانتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان. الحل الوحيد أن يقوم النواب بانتخاب الرئيس.
بدي أتمنى بهالمناسبة على كل الفرقاء، إن كان اسمه بلدية بشري أو بلدية قاع صفرين، كلنا سوا نركز على أنه يجب أن يعطي القضاء كنته بأسرع وقت ممكن موضوع الانتخابات الرئاسية. بكل صراحة ما حدا يتعذب، ليش يتعذب؟ ما قالوا حلان انتخابات الرئاسية إلا حل واحد يا عمي، ليش عم بيعذبوا قلبهم؟ هو أنه يروح النواب على مجلس النواب ينتخبوا رئيس.
رئاسيات 2023. النائب غسان حاسباني وفي حديث إلى صوتي كل لبنان اتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالانقلاب على الطائف معتبرا أنه لا منطق لتصريف الأعمال في المصرف المركزي. ومن الديمان أشار البطيرك الماروني مربشارة بطرس الراعي إلى أن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية جريمة نكراء بحق الدولة وأن الجميع مدانون أمام الله والناس.
وحتى الاستعباد لأصنام السلطة حتى تعطيل انتخاب رئيس للدولة، هذه كلها جريمة نكراء بحق الدولة ومؤسساتها والشعب، وليعلم جميع المعنيين أنهم مدانون من الله والناس.
رئاسيات 2023،
هل سينجح لقاء الدوحة اليوم في وضع سيناريو للخروج من المأزق اللبناني؟ ماذا عن الحوار وماذا عن الاستقرار إذا طال أمد الفراغ؟ نسأل معالي الوزير السابق مروان شربل. صباح الخير معالي الوزير.
صباح الخير إليك والجميع.
هل تتوقع أن يخرج اجتماع الدوحة بخريطة طريق لإيجاد حلول للأزمة الرئاسية اللبنانية؟
هلا ما في شك انه هذا الاجتماع رح يوصلوا لتفاهم مع بعضهم، لانه لحد هلا هن مش متفقين على على اسم رئيس او على خارطه الطريق كيف بده اللبنانيين كيف المسؤولين يجتمعوا لينتخبوا رئيس جمهوريه. الفرنسيين بدهم الحوار.
نعم.
اليوم الحوار مرفوض من فئه من اللبنانيين وفئة أساسية، وبالوقت ذاته يعني بعد ما في تفاهم حول هالموضوع، فكيف بدهم يجتمعوا اللبنانيين لحتى أو مجلس النواب حتى ينتخب؟ لهالمرة هيدي يمكن مختلف عن بقية المرات، إنه اليوم صحيح الخارج عم يتدخل، بس اليوم في إصرار من الداخل، كل واحد عنده هدف، كل واحد عنده طريقته للتعامل للوصول إلى رئيس الجمهورية.
وهذا يعني أننا أمام أزمة طويلة.
أزمة طويلة، ويعني أنا بالزمان قلت من شي شهرين إذا ما انتخبنا رئيس الجمهورية قبل ما يفل رياض سلامي راحت لآخر السنة، وخاصة أنه في فريق حزب الله وحركة أمل لحد هلا مصرين على بقاء الوزير سلامي فرنجي. وتركيب المجلس النواب ما حدا قادر يفرض رأيه على الثاني. هيدي لأول مرة بتصير تاريخ لبنان انه هالتعقيدات اللي بتصير من داخل المجلس وعدم التفاهم مع بعضهم، وبعدين انه مش بس فئتين في مجلس النواب، يعني كل مرة بنلاحظ انه في فئتين وثلاثة. مثلا بآخر انتخابات اللي صارت ب14 شهر شفنا انه في ثلاث فئات.
نعم.
فئة حطت رئيس الوزير الفرنجي، فئة حطت جهاد أزهور، فئة ثالثة حطت اسم. يعني في ثلاث فئات بعد ما في تفاهم.
نعم، يعني الداخل إلى مزيد من الانقسام عوضا من التلاقي.
صحيح.
يعني
صحيح.
هذا الوضع يحمل مخاوف من افتعال قلاقل أمنية لا قدر الله، هل برأيك مقبلون على مثل هذا الخطر؟
لا، أنا مني خايف من الوضع الأمني، لأنه الأجهزة الأمنية وقفة على إجراءها، الجيش وأمن وأمن عام وأمن دولي، وعم نشوف رغم المشاكل اللي هن عم بيعانوها مثل أي مواطن، بس حتى كمان من الأفرقاء اللبنانيين، يعني الأفرقاء الأحزاب اللبنانية ما حدا عنده اليوم هدف إنه يصير في مشاكل على الأرض، واللبنانيين اليوم متساويين كلياتهم جيعانين، كلياتهم مخروب بيتهم، كلياتهم مسروقة مصرياتهم، مين بده يحارب مين؟ هلا أنا بقول لك شو بيصير، يمكن الجريمة بتزيد أكثر، علما بأنه إذا الحق إحصاءات قوى الأمن الداخلي عم بتخف الجريمة كل شهر عن شهر، يعني هذا الشهر اليوم الجريمة أقل بكثير من الشهر الماضي، عجيبة اليوم، ما بعرف ربنا من كيف هذا البلد ماشي هيك. أنا بقول في عجيبة، في عجيبة، عجيبة ربنا يلي مع اللي عم بخلي هالبلد واقف على إجراء رغم كل هالمشاكل اللي نحن عايشين فيها اقتصادية واجتماعية. مثل ما قلت إنه كيف هيك معقولة بأي بلد بتصير هاي؟ ما بيصير في ثورة، ما بيصير في مشاكل، ما بيصير في الجريمة بالدوبل وبالتربل.
نعم.
هذا البلد راكب واقف على إجراء ربنا حامي هذا البلد. عم بحكيك يعني بالآخر عم نأكد مزبوط إنه ربنا حامي هالبلد، القديسين حاملين هالبلد. وقال مثل ما انت قلت ومثل ما انا قايل ومثل ما غيري بفكر انه معقولة بهالظروف اللي احنا فيها اجتماعية واقتصادية
وان يستمر في العالم. نعم.
وقفين على اجرائهم، ما حدا بيحكي مع التاني. يعني اذا بتشوفي امبارح اذا بدك تروحي على الاوتوسترادات يعني ما فيك توصل.
صيف عامر، صحيح.
ما فيك توصل.
يعني على أمل أن تحل هذه العجيبة بنعمها على السياسيين للإفراج عن الأزمة. شكرا لمعالي الوزير السابق مروان شربت. شكرا
إن شاء الله.
لك.
بس أنا من
ماليا بقيت أصداء سبت الدولار الأسود تظلل الأجواء الاقتصادية مع القفزة الجنونية في الأسعار وعشوائية التسعير في كل شيء بحجة عدم الاستقرار لضوابط في الأسواق والتفلت سيد الموقف. أما لماذا حصل ما حصل وكيف يمكن أن يقفز سعر الصرف إلى 99,000 ليرة بعد ثبات عند 90,000 وفي عطلة نهاية الأسبوع الأقاويل كثيرة؟ البعض اعتبر ما جرى بروفا واختبار لقدرة المضاربين على على العبث بالاستقرار إذا أرادوا. وبالتزامن مع نهاية ولاية حاكم المصرف وحركة نوابه الذين أبدوا تحفظا على منصة صيرفة وغيرها من السياسات المتبعة، فيما قيل أيضا إنه جرى تحريك مليارات الليرات اللبنانية لشراء دولارات على سعر صيرفة مع اقتراب نهاية حاكم مصرف لبنان. والخلاف الدائر حول مستقبل صيرفة في المصرف المركزي عندما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سليمي.
معلومات صحفية أوردت اليوم أيضا أن التفسير الأكثر واقعية أن هناك مرن جرس إنذار للتنبيه بأن مغادرة رياض سليمي في نهاية تموز ستترك تداعيات، وأن الأفضل تقول الجمهورية التمديد لرياض سليمي بأي شكل لأنه الأقدر في هذه المرحلة على ضبط الوضع. بالتزامن أجمعت التسريبات على نفي اتجاه نواب الحاكم إلى الاستقالة، بل على العكس أنهم باتجاه تكثيف الاجتماعات، وهم اليوم بصدد عقد اجتماع لإجراء تقويم للمرحلة والأفكار والمقترحات. وأفيد في هذا السياق أن سيناريو أن تقدم الحكومة على الطلب من نواب الحاكم في حال الاستقالة تسيير أعمال المرفق العام، كما قيل إن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري يطلب في حال تسلمه المنصب بالوكالة غطاء قانونيا من مجلس النواب للتصرف بأموال المودعين أو ما يسمى بالاحتياط الإلزامي. النائب الثالث للحاكم سليم شاهين وفي أحاديث صحفية اليوم جزم ألا استقالة لنواب الحاكم، وأن إدارة المصرف من قبلهم بعد سلامي بحاجة إلى غطاء سياسي. ويقول شاهين نجهز لإطلاق منصة جديدة تحرر سعر الصرف وتعمل على توحيده.
وعلى وقع التخبط القائم أعلن حاكم المصرف رياض سليمي في بيان أن العمل على منصة صيرفة مستمر وأن كل الأخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية من الصحة. مصرف لبنان مستمر بالسياسة نفسها بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية. وفي سياق متصل أوضحت مصادر مصرفية أن منصة صيرفة غير خاضعة لأي رقابة، يستفيد منها المصرف المركزي الذي يشتري الدولار من السوق ويبيعه للمصارف الخاصة التي تتحكم عبرها بودائع المودعين وتحقق أرباحا كبيرة ببيعه على سعر صيرفة لا سعر السوق.
الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جسم عجاقة قرأ عبر صوت كل لبنان في لعبة الدولار والسبت الأسود، معتبرا أن بقاء صيرفة ضمانة للاستقرار بعيدا من الأسماء.
من الواضح أنه نهار السبت يعني كان في طلب على الدولار بشكل عنيف، خلى أنه سعر الدولار يطلع بهالسرعة هذه. يعني بظرف 30 دقيقة كان في عندي 11 أسيرة أطلعوا للدولار خطة كتير قوية، وهذا الأمر يعني بيبين أو بيفرجي قديش يعني في هشاشة بالوضع القائم، قديش في غموض سواء كان من ناحية الشفافية بالطلب بالسوق، وهذا بيكسر حجج باتجاه تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار. ومن جهة تانية بيفرجي قديش في تأثير لملف حكمية مصرف لبنان على الوضع القائم، وثلاثة قديش في تدخل بهالسوق خدمة لأجندات سياسية معينة. لذلك الوضع كتير معقد، وأكيد إن شاء الله أنه تكون هذه الأخيرة، بس نحن متخوفين أنه هل
ما جرى مرشح للتكرار، يعني لعبة قد تتكرر في ظل التجاذبات القائمة.
أكيد، لأنه حضرتك بتعرفي أنه في عندك احتمال آخر، ما بدي أكد عليه ولكن أقله هذا سيناريو فكريا موجود، ملف الناسحين السوريين. تعرفي حضرتك أنه كان في رفض معين، هل ممكن ربط هذا الرفض المعين قرار البرلمان الأوروبي ربطه بهذا الأمر؟ الدرس الأساسي اللي ممكن نستخلصه من هالموضوع هذا أنه نحن بوضع هش، والغموض بما يخص ملف حكمية مصرف لبنان لا يمكن الاستمرار عليه. لأنه
ماذا تتوقع في هذا الملف وقد اقتربنا من نهاية تموز؟ يعني لابد من اتخاذ قرار، إلى أين تتجه برأيك الترجيحات؟
بعتقد أنا أنه في 4 سيناريوات، يعني ما في غيرهم. اليوم ملف حكمية مصرف لبنان أنا أعتقد هو الآن بمعضلة، أو الفوضى أو المس بأموال المودعين، يعني الاحتياطي الإلزيمي. لا يستطيع نواب الحاكم يوقفوا منصة صيرفة وبذات الوقت يستلموا بدون ما يمسوا بالاحتياطي الإلزيمي.
هذا أموال المودعين بشكل أوضح،
يعني أموال المودعين إيه؟ لأنه منصة صيرفة كانت عم بتمول الدولة بالتحديد، يعني الحكومة اللبنانية كل مصاريفها كان المصرف المركزي عم يشتريها من السوق وبيعطي للدولة دولارات. منصة صيرفة كانت عم بتمول أجور القطاع العام وأجور القطاع الخاص بواسطة التأمين 161. منصة صيرفة كانت عم تسمح للمصرف المركزي يدخل بس يطلع الدولار بالسوق. طيب هاو إذا بطل في مصرف لبنان له إمكانية إنه يدخل، لأنه لغيوا منصة صيرفة ما بتنجيبوا الدولارات. الدولارات رح تجي بالتحديد من الاحتياطي الإلزامي، بما أنه الاحتياطي الإلزامي ما فيك تقدر تدقي فيه لأنه هذه عقود خاصة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية. إذن الاحتمال الأكبر أنه يروحوا على المجلس النيابي تاخذوا غطاء، تاخذوا غطاء قانوني دستوري من المجلس النيابي ويبرموا على القوى السياسية حتى ياخذوا غطاء سياسي. ولكن أنا أعتقد أنه هذا الأمر كتير خطير، أنه يوصلوا معضلة ملف مصرف لبنان أو الفوضى أو المس بالاحتياطي الإلزامي. بعتقد هذا أمر خطير جدا.
هل هذا سيرجح إذن العودة إلى الحديث عن تمديد لسلامي أو عقد استشاري أو تصريف الأعمال من قبل الحاكم ونوابه الأربعة؟
أي تغيير بالمنهجية حاليا النقدي بدون مواكبة سواء من صندوق النقد أو من الحكومة لمساعدة التغيير، أنا بعتقد أنه هذا بيوصلنا لكارثة نقدية. يعني أنه بدهم يلغوا منصة صيرفة وبزيت الوقت ما في شيء بالمقابل، هذا الأمر رح يفلت الدولار. وحضرتك شفتي كيف الدولار فلت نهار السبت بشكل عنيف.
نعم.
وهذا أنا بعتقد يعني يمكن مثل بروفة تكون العملية.
في جديد الخلاف حول مقاربة ملف إعادة النازحين السوريين، وتعليقا على ما تنقله بعض وسائل الإعلام حول عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب برئاسة الوفد الوزاري المؤلف للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، أوضح أبو حبيب أن دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو التواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين، وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار. أما المسائل التقنية فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة، كل ضمن اختصاصه.
وعلى خط السجلات الداخلية عنوان جديد، موضع خلاف حول التشكيلات الدبلوماسية، حيث اعتبرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر أن التشكيلات الدبلوماسية التي قررت حكومة الرئيس ميقاتي اعتمادها ناقصة ومرفوضة وسيئة في غياب الرئيس، وحملت كل من يشارك فيها مسؤولية ترسيخ الهيمنة على صلاحيات رئاسة الجمهورية. في المواقف، أكد المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري في حديث للراي الكويتية أن المشكلة في لبنان الرأس للدولة مع تمادي الشغور في المؤسسات ومع الإضراب في الإدارة وفقدان الليرة أكثر من 98% من قيمتها، وقال هذا الواقع يحمل في ذاته بالنسبة للكثيرين بذور اهتزاز أمني، ولكن الحقيقة غير ذلك. الأمن مستتب بفعل الجهود المبذولة من كل الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الاستقرار، وأن استتباب الوضع الأمني يوحي ورغم كل الأزمات أن البلاد في أفضل حال. ويقول المدير العام للأمن العام هناك إجماع على أن الاستقرار الأمني يشكل بقعة الضوء ربما الوحيدة في لبنان حاليا. عن أزمة النازحين السوريين يقول علينا الالتزام بالقانون وبالمعايير الإنسانية، عدم إعادة اللاجئين، ولكن المشكلة تكمن في النزوح الاقتصادي الذي يختبئ خلفه أعداد كبيرة من النازحين. وعن جوازات السفر، قال البيسري جازما لا أزمة جوازات سفر، هي متوافرة، ولكن هناك أزمة ثقة، ما يدفع المواطن إلى التهافت للحصول على جواز للسفر.
أطل المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم عبر الجديد، وقال إن مسيرته مستمرة ولم تتوقف وليس في قاموسه تقاعد، وأضاف أسعى لأن أبقى منخرطا في الحقل العام ولم أسعى إلى أي منصب، والهدف ليس اللقب، والفراغ الرئاسي قاتل قد يستمر لفترة طويلة وقد تتغير ظروف كثيرة في البلد في خلالها. وتابع إبراهيم خروجي عن الثوابت يؤكد أنني لا أسعى إلى أي وزارة ولن أخرج عن الثنائي الشيعي، لكن سأكون مستقلا بكل ما للكلمة من معنى، ولم أتلقى وعدا من أحد، وبكل مسيرتي أدائي هو لفرض وجودي وسأعمل كما عملت سابقا. وأكد إبراهيم أن التواصل معه بشكل شبه يومي مستمر من قبل الخارج لطلب مساعدة أو اقتراح أفكار.
في أخبار المناطق، كشف النقاب عن تفلت أمني يجتاح منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، وصراعات بين مافيات الشوارع تفوق قدرة الأهالي على التحمل، اشتباكات اندلعت السبت بين شبان من آل الخليل وآخرين من آل دمشق، وأن القطبة المخفية على صلة بمضاربات مالية وحلقات قمار تقاد داخل البيوت. مصير هذا الصراع فتح الباب أمام السؤال بمن يحتمي هؤلاء. بلدية الغبيري قالت في بيان لرئيسها معني الخليل إن من يتحمل المسؤولية عما حصل في الشياح هي القوى الأمنية التي لم تعمل لنزع مظاهر الآفات الاجتماعية والميليشياوية من الأحياء، في حين تقول الأخبار إن الأطراف المتنازعة من العائلتين من المحسوبين على حركة أمل. في جديد تداعيات حادثة القرن السوداء، بيان صدر عن نواب الضني جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد وفيصل كرامي وفعاليات المنطقة ورؤساء البلديات، طلب بفصل مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية اشتباك مسلح عن مقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة الاشتباك مع الجيش. البيان شدد على أن الحدود الإدارية لقضاء المني الضني مع بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط وليست موضع بحث، وأن الخلاف مع بشري كان مقتصرا على مد قصات للمياه ورعي الماشية. البيان استنكر أبواق الفتنة ومحاولات الضغط والتحريض الطائفي.
بقاعا وفي الأمن أيضا شهدت بلدة رسم الحدث في البقاع الشمالي مساء أمس اشتباكات عنيفة بين شبان من آل الحاج حسن وآخرين من آل شمس، وقد تدخلت وحدات الجيش وحاصرت الإشكال.
في السعودية محادثات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني توجت بالإعلان عن التوقيع عن 26 اتفاقية بمليارات الدولارات في مجالات عدة، وتحديدا التكنولوجية والطاقة الحديثة والتعدين. إلى دمشق التي شهدت محادثات سورية عراقية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في سوريا، حيث استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. البحث تناول التنسيق الأمني الحدودي ومحاربة الإرهاب وشح المياه وعودة النازحين. وقال البيان العراقي إن اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون المشترك، وأن السوداني أكد أن العراق وسوريا مترابطان تاريخيا وهناك روابط ومصالح مشتركة. الرئيس السوري حيا من جانبه وقوف العراق إلى جانب سوريا خلال الحرب، قائلا إن العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة الإرهاب. إلى أنقرة، حيث أعلن اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجه في جولة خليجية تستغرق 3 أيام، تنطلق من السعودية ومن ثم قطر فالإمارات.
موجة الحر الشديدة التي يعانيها لبنان منذ أو هذه الأيام ليست فريدة، حيث أعلن عن عاصفة حرارية في أوروبا أيضا. إيطاليا أعلنت حالة تأهب قصوى بسبب الجو الحار في 16 مدينة، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة سترتفع لمستويات قياسية في جنوب أوروبا في خلال الأيام المقبلة. ذكرت السلطات الإسبانية أيضا أنها أجلت ما لا يقل عن 4000 شخص بعد اندلاع حريق غابات وخروجها على نطاق السيطرة. تشير المعلومات إلى أن عاصفة حرارية جديدة أطلق عليها اسم شارون ضربت المنطقة آتية من شمال أفريقيا، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم مشمس من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد معها الشعور بالحر، على أن تتراجع هذه الموجة بعد غد الأربعاء. يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم وغدا مستويات عالية تلامس 40 أحيانا.
كان في هذه النشرة: الفراغ الرئاسي والانقسام اللبناني على الطاولة في الدوحة اليوم، اجتماع اللجنة الخماسية بمشاركة لوديريون، تخفيض مستوى التمثيل الأمريكي هل يخوف مستوى النتائج، لعبة الدولار على المحك السبت الأسود اختبار قابل للتكرار، اجتماع لنواب الحاكم اليوم والنائب الثالث ينفي الاتجاه للاستقالة، سلامي أطل ببيان للإعلان منصة صيرفة باقية، البيسري جوازات السفر مؤمنة والأمن بقعة الضوء الوحيدة، اتفاقات بالمليارات بين السعودية واليابان، أردوغان يبدأ جولة خليجية، موجة الحر تجتاح أوروبا.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.